السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، إمامنا وحبيبنا قرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. نحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الخامس من شهر أكتوبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب العاشر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب العاشر، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
نعم. هذا الباب جاء تابعا للباب الذي سبقه، وهو باب الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وبين أنه من الشرك الأكبر. فذكر في هذا الباب بابا فيه ذريعة للشرك، وسيلة من وسائل الشرك، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الذبح لله، ولكن العلة في المكان. وهنا قوله لا يذبح بالضم نفي، وهو متضمن للنهي، نفي بمعنى النهي. وجاء في بعض نسخ هذا الكتاب المبارك لا يذبح بالسكون، نهي واضح هنا. فالمهم أنه سواء قلنا يذبح أو يذبح فيها النهي، سواء قلنا نفي متضمن أو مقتضي للنهي أو كان نهيا مباشرا. قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا. وهذه قصة ذكر الله تبارك وتعالى عن جماعة من المنافقين، على رأسهم أبو عامر الفاسق أو أبو عامر الراهب، وهذا كان رأسا من رؤوس المنافقين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رؤوس الأنصار يعني أهل المدينة الخزرج، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بنينا مسجدا ونريدك أن تصلي فيه، يعني تستفتح هذا المسجد بالصلاة فيه للبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أرجع، يعني عندما أرجع من تبوك. وأنزل الله تبارك وتعالى نبيه أن هذا المسجد لم يبنى لله، وإنما هذا مسجد ضرار، مسجد ضرار. وأنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. انظروا كم صفة أو كم غاية لأجلها أسس هذا المسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني ماذا سيقول المنافقون، قال ولا يحلفن، يعني بالله تبارك وتعالى إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا هذا الذي ذكر، لا أردنا الإضرار ولا الكفر ولا التفريق بين المؤمنين ولا جمع من يريد الطعن في الإسلام والإضرار به إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ما أردنا هذا. الله تبارك يقول والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن الله يخبر عن أشياء يعلمها سبحانه وتعالى، قد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم فعلوا هذا في السر، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه ويحفظ نبيه ويفضح هؤلاء المنافقين. ولذلك بعد أن بين الله تبارك وتعالى السبب أو الأسباب التي من أجلها بني هذا المسجد، وبين له كذبهم ولو حلفوا، طيب، وبعد ذلك كله قال له لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي في هذا المسجد. طيب كأنه جاء سؤال فأين أصلي، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ومعلوم عند أهل العلم أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة بعد قباء، لكنه أولى من قباء في هذا الأمر. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا الطهارة الحسية التي هي الوضوء، والطهارة المعنوية التي هي طهارة القلوب. فالله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه يوجد منافقون بنوا هذا المسجد كفرا وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هناك مسجد آخر، هناك مؤمنون أسسوا مسجدا على التقوى، أسسوا مسجدا على التقوى، وفيه أناس يحبون أن يتطهروا. ثم ختمها بقوله والله يحب المطهرين، أي يحب هؤلاء ويبغض أولئك. والعجيب المفارقة هنا، هذا الراهب أو الفاسق أبو عامر ابنه من الطائفة الأولى من المؤمنين، هذا يبني مسجدا لتفريق المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وكفرا وضرارا، وذاك الابن يكون من أهل مسجد التقوى، يخرج الحي من الميت. ابنه حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، ابن هذا الفاسق الفاجر المنافق. والله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد، ولذلك كل مسجد لم يبنى على تقوى من الله فإنه يهدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار، جاء وأحرقه، أمر بإحراقه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول أن أحد مثلا لا هذا اسمه مسجد شكله مسجد، ما يكفي حتى يبنى على تقوى. ولذا نص أهل العلم أنه إذا بني مسجد على قبر وكان القبر هو الأصل ثم بني المسجد عليه، قالوا فهذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله. طيب والحل؟ نخرج القبر من المسجد، مسجد كلف وكبير وبني، لا لا لا، ليست هذه العبرة، الأرض كلها مسجد، ليست هذه العبرة، ولكن العبرة أن يبنى المسجد على تقوى من الله. طيب ما الحل؟ يهدم، يهدم. طالما أنه لم يبنى على تقوى فإنه يهدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار هذا. وإنما جاء المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذه القصة وبقول الله تبارك وتعالى تقوم فيه أبدا، مع أن الموضوع عن الذبح لغير لله في أماكن يعني شركية أو يتخذها المشركون يعني لعبادتهم، حيث كان يذبح فيها لغير الله، قال من باب القياس. كما أن المسجد لما بني لغير وجه الله كذلك الذبح إذا ذبح في أماكن تشبه أحوال المشركين وتوافقهم فإنها لا تقبل هذه الذبائح ولا تؤكل. لماذا؟ لأنها ذبحت لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الشاهد الذي من أجله أتى المؤلف بهذه الآية في هذا المكان ليقول كما أن المسجد لا يصلى فيه ويهدم، كذلك هذه الذبيحة لا تؤكل وترمى لأنها لم تذبح لله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود.
هذا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يقول نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان، قال هضبة، في ينبع، معروفة الآن في المملكة العربية السعودية قريبة من البحر. هذا نذر، قال نذر علي أن أذبح، سواء كانت يعني هذه الإبل ناقتين أو أكثر، المهم إبل. طيب بهذا المكان ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أوفي بنذري أو لا أوفي بنذري. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لأن المقام يقتضي الاستفصال، لابد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يريد هذا المكان بالذات. فسأل الذين حوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان صنما، سواء كان حجرا، سواء كان شجرا، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى قال له وثن. فقال هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد هناك؟ فإذا كان الجواب نعم فمفهوم جدا أنه لا يجوز، لأنه شابه أهل الجاهلية فلا يجوز له أن يذبح في هذا المكان. فقالوا لا، ليس هناك وثن يعبد في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هذا المكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل لماذا هذا المكان؟ طيب أنت بتذبح إبلا في أي مكان، لماذا هذا المكان؟ فهذا استفصال، وهذا ضروري جدا في أي مسألة تطرح الإنسان أنه يستفصل قبل أن يقول الحكم. فالنبي سأل عن الشرك وعن وسائله، فإن كان لوثن يعبد فهذا الشرك، وإن كان يقام فيه عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية، فهذا وسيلة للشرك اللي هو ذريعة للشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن سأل عن الشرك وعن وسائله، هل هذا الذبح يقع في باب الشرك أو يقع في وسائله؟ قالوا لا، يعني لا، ليس فيه وثن وليس فيه عيد من أعيادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. مفهوم الحديث أنه لو كان هناك وثن يعبد أنه لا، لو كان هناك عيد من أعيادهم فكان الجواب لا. لماذا؟ قال أهل العلم، قال لأنه إذا كان وثنا يعبد فإذا هذا ذبح للأوثان فصار شركا أكبر، وإن كان لا مجرد عيد، والعيد هو الذي يعتاد أن يعود سواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا. العيد الزماني مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، كل ما جاء العاشر من ذي الحجة جاء عيد الأضحى، كلما جاء الأول من محرم جاء عيد الفطر، الأول من شوال جاء عيد الفطر، فهذا العيد. أو العيد المكاني الذي يعتاده الناس يأتون لهذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني يعتاد تعودون إليه مرة بعد مرة، لا تتخذوا قبري عيدا. فالنبي سأل: هل هذا المكان فيه وقت عيد أو فيه مكان عيد؟ والظاهر أنه الغالب النبي كان يسأل عن المكان وليس عن الوقت. وإذا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم، يعني هذا المكان بوانة التي هي كما قلنا في ينبع، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. طيب لو كان فيه عيد من أعيادهم وليس وثنا يعبد وإنما عيد من أعيادهم كذلك منهي عنه. لماذا؟ لأنه فيه إغراء للجهل من الناس، يظنون أن هذا حق، خاصة أن النبي أذن به صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكون من باب تكثير سواد أهل الباطل الذين يقصدون هذا المكان ويذبحون فيه، أو إغلاق باب الشرك اللي هو الذريعة وباب وسد باب الذرائع، يعني هذا مبحث عظيم جدا في شريعة الله تبارك وتعالى، ويكثر منه الأئمة المالكية يهتمون بهذا الجانب كثيرا، وسد باب الذريعة يعني يغلق الباب طالما أنه يؤدي إلى الحرام يؤدي إلى الشرك، إذا لابد أن يغلق هذا الباب. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لماذا قال أوفي بنذرك؟ لأنه النذر طاعة، أنه عبادة، والله تبارك وتعالى يقول: يوفون بالنذر يمدح المؤمنين. فإذا قال أوفي بنذرك طالما أنك نذرت فإنه توفي بهذا النذر. طيب قوله أوفي بنذرك، هل يقصد أوفي بنذرك الذبح أو أوفي بنذرك الذبح ومكان الذبح، يعني اذهب وانحر في بوانة أو انحر بس؟ أما وجوب النحر فهذا لا يختلف فيه، لأن هذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. طيب بوانة، بعض أهل قال لا يوفي ببوانة لأنه نذر أن يوفي أن يذبح هناك، خاصة أنه ليس فيه عيد وليس فيه وثن، فقالوا إذا قول النبي أوفي بنذرك يشمل الأمرين، يشمل الذبح ويشمل مكان الذبح. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط الذبح لا المكان، قال لأنه لا تميز لهذا المكان، كما جاء عن أحدهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، يعني في المسجد النبوي. لماذا؟ لأنه أفضل من بيت المقدس. فهذه لكن لم يأذن له أن يصلي في أي مسجد. لماذا؟ لأن بيت المقدس له مزية. فإذا كانت له مزية هذا المكان نعم يهبنا، أما إذا كان هذا المكان كسائر الأمكنة لا مزية له قال فيذبح في أي مكان. ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه يذبح في المكان الذي قصده طالما أنه ليس فيه وثنا يعبد ولا كان فيه عيدا من أعياد المشركين، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف
عفوا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان النذر فيه معصية، يعني لو كان فيه عيد من أعيادهم كان لا، لأنه لا وفاء بنذر معصية الله. مفهومه أنه يوفي بالنذر إذا لم يكن معصية لله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني كذلك الإنسان إذا نذر نذرا لا يملك أن يوفيه لا يوفي بهذا النذر. يعني مثلا نذرت أن أبيع سيارة عمرو، طيب سيارة عمرو ليست سيارتي، لا أملكها، فقلت نذر علي أن أبيع سيارته، ثم ذهبت إليه قلت بيع سيارتي، قال ما نبيع، ما أريد أن أبيع، فهذا نذر فيما لا أملك، فلا يصلح هذا النذر أبدا، وإنما النذر للإنسان فيما يملك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم، لا تقم فيه أبدا واضح، قلنا أنه أمره أن يهدمه. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
نعم نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال،
لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة،
وأذكر على قضية استفصال المفتي، لأن أذكر أن أحدهم جاء وأسأل شيخنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال له يا رسول الله قال له يا شيخنا يعني هل يجب علي أن أصل خالي؟ طبعا المتبادر للذهن نعم يجب عليك خالك، يجب عليك أن تصله، لكن هو يقصد لأن السعودية في المملكة السعودية يسمون والد الزوجة خالا، والد الزوجة يسمونه الخال، فقال له الشيخ قال له خالك أخو أمك أو خالك أبو زوجتك، من تقصد؟ قال لا، خالي أبو زوجتي. قال هذا ليس خالا لك، هذا صهرك ولا يجب عليك أن تصله، لابد أن يكون سؤالك واضحا. لذلك أحيانا المفتي لابد أن يستفصل حتى يعني يعرف ماذا يريد السائل. وأنا أذكر أنه جاءني أحدهم فسألني، لست مفتيا لكن أذكر القصة فقط، جاءني أحدهم فسألني فقال هل عمي يرثني؟ فتذكرت قصة الشيخ، نحن عندنا أبو الزوجة نسميه عما وليس خالا، فقلت له عمك أبو زوجتك أو عمك أخو أبيك؟ قال لا، أبو زوجتي، فقلت هذا ليس عما لك وإنما هذا صهرك ولا يرثك. فقلت أنه أحيانا تحتاج أن تستفصل، لا تستعجل بالفتوى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم. لأن النبي قال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
هذا مفهوم، لأنه لو قال نعم كان قاله، لماذا سأله؟ نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
كذلك. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية،
إذا قلنا فيها وثن أو فيها عيد. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم، حتى لا يكثر سوادهم أو يغري الناس بهم. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الحادي عشر، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم. النذر قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة، النذر عبادة، لأن الله تبارك وتعالى قال يوفون بالنذر، يقول جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فدل على أن الله تبارك وتعالى مدحهم في هذه العبادات، فمنها يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة، وأن الإنسان إذا التزم بها فإنه يجب عليه أن يوفي هذا النذر، وهي إلزام النفس ما لا يلزم. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه أصلا، وإنما هو ألزم نفسه بذلك، وهو ما يسمى بالنذر. ولذلك يقول أهل العلم لما كان النذر سببا لدخول الجنة، أو الوفاء بالنذر، لما كان الوفاء بالنذر سببا لدخول الجنة فدل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. وإذا قال طالما أنه عبادة إذن لا يجوز أن يصرف لغير الله، والنذر لغير الله يكون شركا. وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، فالنذر إذن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا يوفون بالنذر يمدح هؤلاء القوم الذين يوفون بنذورهم، أي نذور الطاعة. والنذر كما ذكر لهم سبعة أنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من ذكر الحديث. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، كذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي سيجازيكم به. لا يريد أن يقول يعلمه انتهى الأمر، لا، يعلمه وسيجازيكم فيه، فدل على أنه أيضا عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. قوله في الصحيح أي في البخاري، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. قيد أهل العلم من نذر لا تشمل كل أحد، وإنما المقصود به الإنسان المكلف، المكلف. أما لو نذر طفل أو نذر مجنون هذا غير مكلف أصلا، فنذره لا قيمة له، لا اعتبار له ولا يعتد به، وإنما المقصود بالمكلف من نذر وكان مكلفا أن يطيع الله فليطعه. إذن هذا هو إيش؟ الوفاء بالنذر. إذا نذر الإنسان يطيع الله فعليه أن يطيع الله تبارك وتعالى. ولكن النذر كما قال أهل العلم، أو كما بنى أهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، هكذا النذر لا يأتي بخير يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخلص به من البخيل، أو يستخرج به من البخيل كما أخرجه البخاري ومسلم. فإذا الأصل في النذر المنع منه إذا كان نذر عوض أو معاوضة. فإذاك سنذكر أنواع النذر ثم نبني عليها الأحكام. أنواع النذر كما ذكر أهل العلم سبعة، أنواع النذر عند أهل العلم سبعة، خمسة منها لا يجب الوفاء بها، واثنان هما اللذان يجب الوفاء بهما. الخمسة التي لا يجب الوفاء بها، أولا النذر المباح، نذر المباح، نذر علي أن ألبس هذا الثوب، نذر علي أن أركب هذه السيارة، نذر علي أن أكل هذا الطعام، هذه أشياء مباحة، هذه أشياء مباحة. فهذا النذر المباح لا يجب عليه الإنسان أن يوفيه، نقول له أنت مخير. قال أنا نذرت أني ألبس هذا الثوب، والظاهر أنه غير مناسب هذا الثوب، أو وجدته يعني فيه تخريق وكذا، أو نذرت أن أركب هذه السيارة والسيارة ظهر أن ما فيها وقود، أو نذرت أني أكل هذا الطعام وكان مالحا، أو يعني المهم لا يستطيع أن يوفي بالنذر. طيب هذا نذر مباح، أو حتى لو كان يستطيع أن يوفي به لكن يريد أن يغير رأيه، يقول غيرت رأيي، أريد أن أركب هذه السيارة، أريد أن أكل عند فلان وليس عند فلان، هذا يسمونه النذر المباح، نذر شيئا مباحا ليس فيه طاعة وليس فيه معصية. هذا النذر مخير الإنسان بين الوفاء به وبين التكفير عنه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن هذا النوع الأول هو النذر المباح مخير فيه بين الوفاء وبين التكفير عنه كفارة يمين. النذر الثاني النوع أو النوع الثاني النذر المطلق، قال نذر علي وسكت. طيب نذر عليك ماذا؟ بس نذر علي، هذا أيضا كفارة وكفارة يمين، لم يحدد في نذره شيئا معينا، بس قال نذر علي، فهذا أيضا كفارة وكفارة يمين. النوع الثالث من النذور نذر اللجاج والغضب، يعني إنسان لشدة الغضب أغضبه شيء، فعل أمامه شيء، قيل أمامه شيء، قال نذر علي أن أفعل كذا، نذر علي غضبا، هذا يسمون نذر اللجاج، نذر الغضب، فهذا أيضا لا يوفيه وله أن يوفيه، بس القصد أنه غير ملزم بالوفاء به، له أن يوفي وله أن يكفر عنه كفارة يمين. النذر الرابع النذر المكروه، نذر علي أن أكل بيد الشمال، نذر علي أن أطلق زوجتي، نذر علي أن أشرب وأناقة، نذر يعني أي عمل يقول نص عليه أهل العلم بأنه مكروه مثلا. طيب بناء على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا النذر المكروه الأصل أن لا يوفي به الإنسان ويكفر عنه إذا كفارة يمين. الخامس النوع الخامس من النذر وهو نذر الحرام، نذر المحرم، نذر علي أن أعق والدي، نذر علي أن أقتل فلانا، نذر علي أن أسرق هذا البيت، نذر علي أن أغش، هذا نذر معصية، هذا كذلك لا يجوز له الوفاء به ويجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. إذن هذه خمسة أنواع من النذر، نذر المباح، نذر اللجاج، نذر المطلق، نذر المكروه، نذر المحرم لا يجب عليه الوفاء بها، وبعضها لا يجوز له الوفاء بها أصلا كالمحرم. طيب بقي عندنا نوعان، النوع السادس وهو نذر الطاعة، نذر علي أن أصلي ركعتين، نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام، نذر علي أن أتصدق بمئة دينار، نذر علي أن أحج هذا العام، هذا نذر مطلق يعني طاعة، نذر طاعة، فهذا يجب الوفاء به على ما نذر، هو ألزم نفسه بهذا النذر فيجب عليه أن يوفي بنذره. النذر السابع وهو نذر العوض، نذر العوض، إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام، إن نجحت لأتصدقن بمئة دينار، إن رجع فلان لأذهبن إلى العمرة، نذر يعني بشرط، ويسمونه النذر العوض أو المجازات، شيء مقابل شيء، وهذا أيضا يجب الوفاء به إذا وقع ما قال، يعني إذا جاء فلان وجب عليه أن يوفي بنذره، إذا نجح وفى عليه، شفي فلان يجب عليه أن يوفي بنذره، وهذا نذر المجازاة أو نذر العوض. إذن هذا النوعان يجب الوفاء بهما، وهو نذر الطاعة المطلق، هكذا نذر علي أن أطيع بدون مقابل، والنوع الثاني الذي يكون بمقابل، إن شفى الله مريضي، إن رجع فلان، إن نجحت، إن كلمني فلان، أي موضوع من هذه المواضيع التي تكون معلقة بشرط، فهذا أيضا يجب الوفاء به. قال أهل العلم وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، قالوا هذا نذر العوض، نذر المجازات. لماذا؟ قال لأنه أولا أكثر الذين ينذرون هذا النذر لا يوفون به، هذا واحد. الشيء الثاني أن أكثر الذين ينذرون هذه النذور يندمون سواء وفوا بها أو لم يوفوا بها. الشيء الثالث هذا دليل على أن تلك العبادة كانت ثقيلة على هذا الإنسان ولكن نذر أن يفعلها إذا جاءه. الأمر الرابع قالوا لا ينبغي أن يكون هكذا التعاون بين العبد وربه، أن يشترط على الله تشفي مريض، كان يوهم والعياذ بالله غيره من الجهل، وقد يكون هو كذلك أنه يعني عوض بينه وبين الله، تشفي مريضي أصلي لك، ما تشفي مريضي لا أصلي لك، أنجح أتصدق، ما أنجح ما أتصدق لك. طيب الله ليس بحاجة لعبادتنا سبحانه وتعالى، فهذا هو النذر المنهي عنه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مكروه، وذهب البعض إلى أنه محرم، ذهب البعض إلى أنه محرم لأنه ضد قضية تعامل العبد مع ربه على أنه عبد ورب، هذا كأنه يتعامل مع الله بالند، تفعل أفعل، تعطيني أعطيك والعياذ بالله، وكأن الله جل وعلا بحاجة لعبادته والعياذ بالله، والله جل وعلا غني عن عبادتنا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فالله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى. على كل حال هذا النذر منهي عنه لأنه فيه أيضا تكليف النفس ما لا تستطيع غالبا، وهو مخالف لقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا كأنه يعسر على نفسه لأنه ليس من عادته أن يصوم، ليس من عادته أن يصدق، ليس من عادته أن يصلي، فيربط هذا بالنذر الذي نذره. على كل حال أن هذا النذر وهو نذر العوض هذا هو المنهي عنه. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب لماذا ذكر النذر هنا بالشرك؟ قال: من الشرك بالله. قال أهل العلم: قاسه على الحلف بغير الله، لأن النذر نوعان، إما أن ينذر لله وإما أن ينذر لغير الله، إما أن ينذر لله وإما أن ينذر كالحلف، إما أن يحلف بالله وإما أن يحلف بغير الله سبحانه. تعالوا نسترجع معلوماتنا السابقة في حكم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود يقول: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا. لماذا؟ قال: لأن الحلف بالله كذبا من السبع الموبقات، من كبائر الذنوب. طيب كبائر الذنوب، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، نعم أحب إليه من ماذا؟ من أن يحلف بغير الله، أنه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. والكبائر كلها ولو كانت من السبع الموبقات ما عدا الشرك بالله هي أعظم من دون الشرك، دون الشرك. وكذلك النذر هنا، النذر لغير الله شرك، بينما نذر المعصية ليس بشرك وإنما هو معصية كالحلف بغير الله معصية. طيب من نذر لغير الله، نذر للقبر الفلاني، نذر للشيخ الفلاني، نذر للملك الفلاني، للجني الفلاني، للرسول الفلاني، نذر، نقول هذا وقع في الشرك. طيب قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه. طيب أوفي بهذا النذر؟ نقول: ولا توفي بهذا النذر. لماذا؟ نقول: لم ينعقد، لم ينعقد النذر، النذر لغير الله لا ينعقد. طيب ماذا علي؟ عليك التوبة إلى الله تبارك، نقول: وقعت في الشرك، عليك التوبة. طيب عليك كفارة؟ لا، ما عليك كفارة، ما نذرت أنت أصلا لله، الكفارة في النذر لله، أنت ما نذرت لله أصلا. فلذلك النذر لغير الله ليس فيه كفارة ولا ينعقد، وإنما يكون قد وقع في الشرك فعليه التوبة إلى الله تبارك، كالشرك كالحلف بغير الله تماما. لو حلف إنسان بغير الله كاذبا فإنه يأثم لكن لا يكفر، لكن لو حلف بغير الله ولو صادقا يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. فنذر المعصية إذا نذر أن يعصي الله هذا منعقد، منعقد. نذر أن يقتل رجلا، نذر أن يعق والديه، نذر أن يقطع رحمه، نذر أن يغش، نذر أن يسرق، ينعقد النذر، لكن لا يجوز الوفاء به، لا يجوز أن يوفي بهذا النذر، لأنه من النذر المحرم الذي مر بنا قبل قليل لما ذكرنا أنواع النذر، قلنا إنه من النذر المحرم في هذه الحالة. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب هل يكفر؟ الحديث ليس فيه تكفير، والحديث صحيح مسلم، لكن قال أهل العلم جاء عند غير مسلم عند الحاكم وغيره وليكفر، عن يمينه. يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعطي وليكفر. واختلف أهل العلم هل من نذر أن نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف أهل العلم. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر، وقد صح الحديث إن شاء الله تعالى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه. فهذه زيادة إن شاء الله زيادة صحيحة، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليه أن يكفر عن يمينه. وهذا النذر اللي هو نذر العوض، نذر المجازات، يقول أهل العلم إنما منع لأمور، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن النذر، قالوا والمقصود بالنهي هو نذر العوض. الأمر الثاني أنه قد يظن الجاهل أنه لأجل أنه نذر حقق الله هذا الأمر، وليس الأمر كذلك، فيغتر ويستمر على هذا العمل وهو عمل المكروه أو المحرم، على خلاف في النذر، نذر العوض هل هو مكروه أو محرم. الأمر الثالث أن يظن أن الله لا يعطي أحدا إلا إذا نذر، وليس الأمر كذلك، بل إن الله متفضل يعطي بدون حساب سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. وبالنسبة للنذر المكروه والمباح وكذا، نقلوا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فسأل أصحابه قال ما باله، من هذا؟ قال قالوا هذا أبو إسرائيل. قال لماذا هو واقف هكذا في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يجلس ولا يكلم أحدا وأن يصوم. إذا النذر كم أمر؟ خمسة أمور. نذر أن يقف في الشمس، نذر أن لا يقعد، لا يستظل، لا يتكلم، ويصوم. طيب خلونا نشوف، يقف في الشمس هل هذا طاعة؟ ليس طاعة. طيب يدخل في أي نوع؟ مكروه، لأن وقوف إنسان تحت الشمس فيه أذى عليه. طيب هذا واحد. قال ولا يستظل، كذلك يدخل في المكروه. طيب ولا يقعد، إذا وصل إلى المشقة فهو مكروه، إذا لم يكن فيه مشقة فهو من المباح. لا يتكلم، مكروه، إذا قلنا لا يتكلم حتى ما يذكر الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا لا يتكلم مع الناس، يعني هو بين المكروه وبين المباح. وأن يصوم طاعة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. إذن الوقوف بالشمس، عدم الاستظلال، الوقوف بدون جلوس، ترك الكلام، كل هذا نهاه النبي عنه، قال اجلس وتكلم واستظل. طيب الصوم؟ قال وتصوم. إذن لم يأمره بالوفاء إلا بالصوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طاعة. طيب هذه الأشياء التي لم تكن طاعة، وهي الوقوف وتحت الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام، لم يقل النبي هنا ليكفر عن يمينه، ولكن أخذ من حديث آخر كما قلنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وليكفر عن يمينه. ويدخل هذا أيضا في النذر المباح، والنذر المباح فالإنسان مخير فيه بين فعله وبين التكفير عنه، التكفير عن يمين، تكفير كفارة اليمين. قوله من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو نظرنا اليوم في واقع الناس حقيقة في بعض البلاد، صلى الله تبارك وتعالى الهداية لعامة المسلمين، هناك شيء يسمونه القبور، الأضرحة، وتوجد عند الأضرحة هذه صناديق للنذور، صناديق للنذور، ويأتي الناس ويلقون في هذه الصناديق الأموال النقدية والذهب وغير ذلك من الأمور، كلها نذور لصاحب القبر لهذا الميت، وهذا من الشرك، هذا نذر لغير الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور التي للأسف توجد في كثير من بلاد المسلمين، أنها توجد أضرحة وتوجد عندها صناديق للنذور، ومعلوم أن هذه النذور لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا لماذا وضعت عند هذا القبر؟ فإنهم ينذرون لصاحب القبر في الغالب، فيقعون في الشرك بالله، إن لم يكن الشرك الأكبر فهو في الشرك الأصغر والعياذ بالله. والأمر خطير جدا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم، وجوب من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصوفه إلى غيره شرك.
نعم، لأن قال يوفون بالنذر، مدحهم بهذا سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر مدح فإن الله يعلم أي سيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، نذر المعصية لا يوفي به الإنسان، وإنما كما قلنا يكفر عنه كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. شوف الأسئلة فقط. نعم، يقول: هناك بعض الكنائس تحول إلى مساجد، فهل يجوز الصلاة فيها؟ نعم، إذا تحولت إلى مسجد وأزيلت منها الصور والتماثيل فلا بأس. لا يقال هذه منذ حولت إلى مسجد، مثل بيت حول إلى مسجد ولا شيء، أصل أنه على تقوى من الله سبحانه وتعالى. إذا المحل الذي أشتري منه يذبح في مكان فيه شرك ويذبح لغير الله، هل يمكن أشتري منه؟ لا تشتري منه، إذا كان كذلك لا تعينه على باطله. يقول: الذي يبني مسجدا وهو في قلبه رياء أن الناس يعلمون أن المسجد بناه باسم العائلة الفلانية أو الشخص الفلاني، هل تجوز الصلاة فيه؟ بحسب، إذا كان بناه لغير الله هذا مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه، أما إذا بناه لانتشار اسم العائلة وكذا وأراد المسجد لله سبحانه وتعالى وهذا الغالب في الناس فتجوز الصلاة فيه. يقول: عندنا بطولة رياضية ونحن 20 شخصا، دفعنا مبلغا من المال بهدف أن الفائز يأخذ الجوائز، هل هذا جائز؟ لا يجوز، هذا قمار لا يجوز. أما إذا كان الذي يدفع المال الجوائز شخص لا يشارك في هذه البطولة وهو متبرع فجائز، أما أنه كل فريق يشترك أو كل واحد يشترك يدفع شيئا من المال فهذا قمار لا يجوز. يقول: مع وضع كورونا نترك مسافة بين المصلين، لكن ما حكم من يأتي متأخرا يوم الجمعة ويتدخل بين المصلين ويذهب إلى الصف الأول يصلي في مكان لا يسمح فيه الصلاة؟ ماذا أفعل له؟ سيفعله اشتكوا عليه. ما يقولون شيء، يعني هو ليس آثما، الله أعلم. هل يأثم من لم يصلي الفجر جماعة؟ الله أعلم، الإثم عند الله جل وعلا، لكن الصلاة في المسجد ينبغي أن يهتم بها الإنسان. نعم، خاصة الجماعة ولو خارج المسجد. يقول: سمعت من ينقل عن أحد التابعين أن من يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة، وإذا رأيت من لا يدعو لولي الأمر فهو صاحب بدعة، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، ونقل هذا البربهاري وغيره، أنه إذا رأيت الرجل يدعو على إمام المسلمين فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت يدعو له فاعلم أنه صاحب سنة. حكم شراء السلعة من السوق وبيعها على محل ثان بنفس السوق بسعر أعلى، مرات يكون هذا الفعل عند محلات صرف العملات، آخذ من محل صرافة عملة وأصرفها عند محل صراف آخر بسعر أعلى، لا بأس، ما في بأس. حكم الصلاة في ملابس أصابتها جنابة، تغسل الجنابة، تغسل هذا المكان ثم تصلي فيها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. تنبيه فقط، عفوا، إن شاء الله تعالى بعد غد الثلاثاء درس الفقه سيكون الساعة 9 أيضا، لكن اعتبارا من الأسبوع القادم درس الجمعة سيكون الساعة 8 مساء ليلا، ودرس الأحد هذا سيكون أيضا الساعة 8، ودرس أيضا الفقه الثلاثاء بعد القادم سيكون أيضا الساعة 8، يعني اعتبارا من الأسبوع القادم الدروس ستكون بعد 8 الساعة 8 يعني ليلا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.